أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صباحنا الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا الحل الذي أبداه السيد صدر الدين الدشتكي لدفع الإشكالات الموردة على الوجود الذهني، وخلاصة ما ذكره أنه موجودية الماهية، أي المناط الذي يوجب اتصاف الماهية بالواقعية والموجودية، حيث يقال الماهية موجودة، هذا المناط سابق على ذاتها وتقررها الماهوي، إذ لا يمكن أن نتصور للمعدوم ماهية، فما لم يكن الشيء مصداقا لعنوان الموجود فهو لا شيء، وإذا لم يكن شيء فلا ماهية له، فيكون تقرر ماهيته تابعا لتقرر هويته. وعليه فلا استبعاد أن تتبدل ماهية الشيء بتبدل نحو هويته، فإذا كان في الخارج كان ماهية جوهرية، وإذا كان في الوجود الذهني الذي هو نحو آخر من أنحاء الموجودية أصبح له ماهية عرضية أو كيفية أو كمية أو ما إلى ذلك. ثم قال أن هذا الكلام لا يتوقف على ثبوت مادة للصورة الذهنية حتى يقال أن الصورة الذهنية مجردة، والانقلاب الذي ذكرته وهو عبارة عن تبدل ماهية الشيء بتبدل نحو وجوده موقوف على تصور ثبوت مادة. قال أنه لا نحتاج إلى مادة في تبدل الذات، وإنما نحتاج إلى مادة في تبدل الصفات أو الصورة بالنسبة إلى المادة الخارجية. أما فيما نحن فيه وهو الوجود الذهني فإنه ارتسام صورة وحدوث صورة جديدة في الذهن، أي أنه يوجد في الذهن موجود جديد لم يكن قبل ذلك موجودا، وهذا الموجود لا يحتاج إلى ذهن مادة. نعم، العقل بالمقايسة بين الصورة الذهنية والخارج يجد شيء مشترك ويخترع بينهما مادة مبهمة، هذه المادة المبهمة عبارة عن الماهية بمعنى الذات والذاتيات، فيقول أن المشترك بين الموجود الخارجي والموجود الذهني هو هذه الماهية التي تعاور عليها وتبدل عليها هذان النحوان من الوجود، وإلا في الواقع هذه المادة التي يتصورها الذهن أمر مخترع من قبل الذهن لا وجود له. والإشكال فيما ذكره قدس سره أنه مبني على القول بأصالة الماهية، وما ذكره لا يناسب القول بأصالة الماهية، فلو أخذنا عبارته وهو أن الذهن يخترع مادة مبهمة وسألناه عن هذه المادة المبهمة، شنو هذه المادة المبهمة؟ لا أجاب أنها الشيء المشترك بين الواقع الخارجي والواقع الذهني. خب، ذاك الشيء المشترك بين الواقع الخارجي والواقع الذهني، أولا لابد أن يكون الواقعية خارجة عن حده، وإلا لكان هذا واقعا خارجيا مباينا للواقع الذهني، أو واقعا ذهنيا مباينا للواقع الخارجي، وبالتالي لا يكون شيئا مشتركا، فما لا يكون مشتركا إلا إذا تصورنا أنه في حد ذاته لا واقعية له. وهذا أولا ينافي ما ذكره من أن هذا الأمر الواقعي هو الماهية، لأنه يقول بأصالة الماهية، وأصالة الماهية تعني أن الماهية في حد ذاتها واقعية، وأنت تقول أن هذه المادة المشتركة خالية عن الواقعية. ثانيا أن الموجود في الذهن كيف يصح أن يكون حاكيا عن الخارج وماهيته غير ماهية الخارج، ووجوده غير وجود الخارج، وبالجملة هو مباين للخارج، فما الذي يجعل هذا الأمر حاكيا عن هذا الأمر دون أن يحكي عن غيره من الأمور؟ فما ذكره رحمه الله تعالى ليس بتام. السبزواري يقول أن للماهية هذا العرض العريض، ومقصوده من هذه العبارة أنه بناء على أصالة الماهية كيف نتصور أن تكون للماهية أكثر من نحو وجود، إذ هي هي. فإذا كانت الماهية في الذهن هي هي، فينبغي أن تكون متحدة بالخارج، وحيث أنها في الخارج واقعيتها عين ذاتها، إذن ينبغي أن تكون في الذهن واقعيتها عين ذاتها. فالقول بتعدد أنحاء الوجودات هذا لا يستقيم. في الواقع الذي يرد على السيد صدر الدين هو الذي قلناه في أصالة الوجود، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، إذ هي في نفسها لو كانت الأصالة لها لكانت حتى في الذهن محكومة بالأصالة، هذا لا معنى له. فإذا أنت تقول أن الموجود في الخارج نحو والموجود في الذهن نحو آخر من أنحاء الوجود مع القول بأصالة الماهية لا يجتمع. صباحكم على الخير. وها هنا حل آخر وهو جواب الدواني. الدواني قال أن الإشكال منشأه انحفاظ ماهيات الأشياء المتصورة في الذهن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى القول بأن العلم من مقولة الكيف، فيلزم من ذلك أن يكون الجوهر المتصور جوهرا من جهة وكيفا من جهة أخرى في آن واحد، وهذا مستحيل. فادعى المحقق الدواني أن العلم ليس من مقولة الكيف، بل هو عبارة عن المقولة التي يندرج إليها فيها المعلوم. فإذا كان العلم متعلقا بالجوهر فالعلم جوهري، وإذا كان متعلقا بالكام فالعلم من الكام، وإذا كان متعلقا بالواضع فالعلم من الواضع. وبالجملة مقولة العلم هي مقولة المعلوم، وسبب ذلك أن العلم عين المعلوم، فإذا كان المعلوم من مقولة الكام فلا بد أن يكون العلم المتحد معه بعد من مقولة الكام، إذ نحن لا نريد بالعلم إلا تحقق صورة المعلوم في الذهن، وتحقق صورة المعلوم ليس أمرا زائدا على المعلوم ينضم إليه، بل هو عينه، تحقق الشيء كونه وكونه نفسه. فإذا كان المعلوم من مقولة الكم، إذن الذي حصل في ذهني كم، وحصول الكم في الذهن ليس بكيف وكم، كما أن الكم في الخارج عبارة عن عرض يقوم بالمعدود أو بالمنقسم، كذلك الذي قام في ذهني كم. فلماذا نقول أن هذه الصورة علم والعلم من مقولة الكيف؟ هذا لا داعي له. وإذا نفينا انطباق مقولة الكيف على المعلومات وعلى العلوم فإذا يندفع الإشكال، لأن الإشكال كان مبنيا على اجتماع المقولات المتباينة، والحال أننا قلنا أنه لا يوجد في العلم إلا مقولة المعلوم، لا أن يجتمع مقولتان متباينتان بتمام الذات في شيء واحد. هذا ما ذكره الدواني، وهذا في مقابل قول صدر الدين، ولكن يشاركه من جهة، يعني حتى يكون عندنا نوع من الإحاطة بالظروف التي أدت إلى نشوء هذه النظريات. يشترك المحقق الدواني مع السيد صدر الدين في دعوة الانقلاب. صدر الدين يدعي أن الماهية الجوهرية تنقلب إلى كيف، ولكنها مع ذلك تكون حاكية عن الخارج، ولا بأس بذلك، لأن الكيف منتزع من نحو وجودها. مثلا المحقق الدواني لا يدعي الانقلاب من هذه الجهة، بل يرى أن الماهية محفوظة، لكن يدعي أن الوجود الذهني في الحقيقة ينبغي أن يكون هو عبارة عن ارتسام صور الماهيات بذواتها في الذهن مع حكايتها، والقول بأن ماهية العلم اللي المفروض تكون كيف تنقلب في الواقع. يعني هناك منقلاب يؤمن به، هو لا يؤمن بالانقلاب، هو لا يقول بالانقلاب، لكن مرد دعواه إلى الانقلاب، لأنه إذا فتشنا في مقولة العلم لوجدنا أنه كيف، لكن يقول هذا الكيف في الواقع لا حكم له، الحكم للمعلوم. فهو لا يقول العلم كيف، لا يلتزم، لكن يقول أنه لولا إشكال الوجود الذهني لقلنا أنه كيف، لكن لما كان العلم عين المعلوم قلنا أن المعلوم من أن العلم من مقولة معلوم، فإن كان المعلوم جوهرا فالعلم جوهر، إن كان العلم كما فالعلم كم، وهكذا. وهذا الإشكال طبعا يدفع إشكال اجتماع الكيف وسائر المقولات. طيب يبقى أن الجوهر الموجود في الذهن قائم بذهني، وإذا كان قائما بذهني فهو في محل، وإذا كان في محل مستغن عنه فهو عرض، فكيف يجتمع الجوهرية والعرضية في شيء واحد؟ محقق الدوان يقول نجيب عن هذا الإشكال بما ذكرناه سابقا من أن العرضية تجامع صدق الجوهرية بلحاظ الماهية، لأن الجوهر الماهية التي إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين، وهذا العرض خصوصيته أنه إن وجد في الخارج وجد في لا في موضوعين، فهو جوهر فعلا وعرض فعلا. أما أنه جوهر فعلا فلأن المأخوذ في الجوهرية القضية التعليقية، وأما أنه عرض فعلا فلأنه موجود في موضوعين، ولا تنافي بين القضيتين التعليقية والفعلية. لكن الذي ذكره رحمه الله تعالى بناء على أنه تشيع في آخر حياته، وإلا المعروف أنه كان عاميا يعني، بس يقال من بعض العلماء أنه تشيع، الرحمة مقيدة طبعا، لا نترحم على غير المؤمن. يرد عليه أن العلم وإن كان من مقولة المعلوم لكنه غير متحد معه ماهية، بل هو متحد معه وجودا، وإلا فإن للعلم ماهية وللمعلوم ماهية أخرى، والكلام إنما هو في كيفية الجمع بين حكم الماهيتين أو بين صدق الماهيتين، فما ذكره لا يمكن التصديق به. هذا على أنه قد نسب هذا الكلام إلى الحكماء، وقال أن تسمية الحكماء للكيف مبني على المسامحة، وهذا تأويل منه لا شاهد عليه، بل الشاهد على خلافه. نقرأ المقدار حتى نشوف إلى وين وصلنا. فأنكر عفوا إيه أدري وين وصلنا. نعم، فأنكر الوجود الذهني فرارا من هذا، من إشكال اجتماع الجوهرية والعرضية، ومن إشكال اجتماع الكيف وسائر المقولات، واتصاف الذهن الوجود النفس مثلا بالأشكال المتضادة عند تصورها للمثلث والمربع، واجتماع البرودة والحرارة عند تصورهما، أنكر الوجود الذهني فرارا من هذا ونظائره قوم من المتكلمين مطلقا، وإن كان بنحو الشبح. هذه النظرية لم فاتنا أن نذكرها، وهي نظرية الفخر الرازي على ما نسب إليه، بعض عباراته ظاهرة في أن العلم إضافة بين النفس المدركة وبين المدرك في الخارج، حيث لا توجد عندنا وراء المدرك في الخارج والمدرك شيء آخر نسميه وجود ذهن. أصلا ما عندنا صورة، عندنا مدرك وهو النفس، ومدرك وهو الخارج. هذه النظرية طبعا باطلة، لأننا نجد من أنفسنا إدراكا لأمور غير موجودة، كإدراكنا للأمور التي لم تحدث بعد، وإدراكنا للأمور التي زالت، وإدراكنا لأمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج. فكيف نفسر العلم بأنه إضافة بين النفس المدركة وبين المدرك الموجود خارج النفس؟ هذا لا معنى له. اللهم إلا أن يقول بأن المعلومات التي تقع الإضافة بين النفس وبينها هي المعلومات في العقل الفعال، وهذا لا معنى له، هذه تخرصات باطلة. الصحيح أنه خصوصا مع العبث، يعني نحن نجد من أنفسنا أننا نتخيل جسم حمار على رأس إنسان، وجسم رأس حمار على جسم إنسان، وبالعكس. في مثل هذه الأمور العبثية لا تكون ثابتة في سقع العقول المجردة لأنها عبث لا فائدة منها، لا يمكن أن نتصور أن الله عز وجل يخلق هذه الأمور في الخارج. نعم، ويخلق إنسانا يعبث، وهذه مخلوقة بالتبع، مخلوقة بالعرض في طول مثلا جعل الإنسان. أما أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الأمور العبثية في الخارج لكي يدركها العابث، هذا لا معنى له، هذا عين العبث. فالقول بالإضافة باطل. وإن كان بنحو الشبح وجعلوا العلم مجرد الإضافة ويبطله العلم بالمعدوم وعلم النفس بذاتها، خب العلم الحضوري نحو من أنحاء العلم ولا إضافة بين الشيء ونفسها. قال بعض وهو الفاضل القوشجي قياما بالذهن من حصول فيه في التنكير الذي للتنويع من حصول في الذهن، في ذهن، إشارة إلى ما اصطلح عليه، يعني اصطلح على الحصول والقيام وفرق بينهم، فرق فقال إن الذي في الذهن عند تصورنا الجوهر أمرين، أحدهما ماهية موجودة في الذهن وهو معلوم وكلي وجوهر، ولو علمنا بالكم فهو معلوم وكلي وكم، ولو علمنا بالوضع فهو كلي ومعلوم ووضع وهكذا، وهو غير قائم في بالذهن، غير قائم بالذهن بحيث يكون ناعتا للذهن، ناعت حال من قائم، من الضمير المستتر في قائم، قائم هو ناعتا له، بل حاصل فيه حصول الشيء في الزمان والمكان. الإنسان الآن حاصل في الزمان والمكان، لكن ينعت الزمان والمكان؟ لا. وثانيهما موجود جزئي وهو شنو؟ وعلم. هاي العطف تفسير، يعني هو علم، وهذا العلم جزئي خارجي وعرض قائم بالذهن من الكيفيات النفسانية. فما هو الكام؟ هو العلم، وما هو الجوهر؟ هو المعلوم، لم يجتمعا في شيء واحد. ولا يلزم الاتصاف بالحرارة والبرودة، لأن الحرارة والبرودة هما المعلومتان، والاتصاف يحتاج إلى القيام، والقيام للعلم لا للمعلوم. أنت تعلم ووصفك العلم ومعلومك الحرارة، فلما تتصف بالحرارة؟ فحينئذ لا يرد الإشكال، إنما الإشكال من جهة كون شيء واحد جوهرا وعرضا وعلما ومعلوما وكليا وجزئيا، والحال أنه فرق بينهما، قال أحدهما للعلم والآخر للمعلوم. الكلي هو المعلوم، الجزئي هو العلم، الجوهر هو المعلوم، العرض هو العلم، انتهى تصويره. حتى بعد من باب الوفاء له في بيان مطلبه، أنه إذا فرض مشكل، مشكل يعني مكعب، جسم، جسم ذي شكل، جسم ذو شكل محفوفا، يعني حال كونه محفوفا بمرآة من بلور، حجارة عاكسة أو ماء من جميع الجوانب، بحيث انطبع صورته فيها، فها هنا أمران، أحدهما شيء ليس قائما بالمرآة وهو الجسم، ولكنه فيها أي محاط بها، المقصود بفيها يعني محاط بها، كإحاطة الدار بزيد، يقال حصل في الدار بها. يعني انت الحين شيخنا مو يقولون في العربية زيد في الدار، زيد مبتدأ، الخبر شنو؟ اسم مقدر تقديره حاصل عند البصريين على ما تذكروا، وحصل عند الكوفيين. معدل هنا القوشجي استفاد من هالفكرة، هو حسب أن الظرفية بهذا المعنى، الظرفية بمعنى الحصول في الشيء، والحصول في الشيء هو كقولك زيد في الدار، عمرو في المسجد، بكر في المدرسة. شنو معنى بكر في المدرسة؟ أنه حصل في المدرسة، وجد في المدرسة، بحيث تكون المدرسة ظرف وزيد مظروف. هل هذا يعني أن زيد ناعت للمدرسة قائم بها؟ فرق بين القيام وبين الحصول في الشيء. فشاء قال الحصول هو كالحصول في الزمان والمكان، فما في ذهننا هو ماهية الجوهر، وهي حاصلة في ذهننا لأنها موجودة في ذهننا لكن مو قائمة بالذهن. قال وثانيهما شيء قائم بالمرآة وهو نفس الصورة المنطبعة، فقس عليهما في مرآة الذهن. هذا مذهبه، وفيه ما فيه أولا التفرقة بين العلم والمعلوم، حيث ادعى أن وجود العلم شيء ووجود المعلوم شيء آخر. قال العلم قائم، المعلوم ليس بقائم. هذا يعني أنك ترى أن العلم غير المعلوم، وهذا باطن بالبديهة. ثانيا مناط علم الإنسان بالخارج شنو؟ هل هو الصورة الكلية ولا العلم الخارجي؟ شنو المناط؟ إن قلت أنه الصورة التي حصلت في الذهن، فأنت تقول أن هذه الصورة غير قائمة بالنفس، فكيف تكون مناطا لعلمي إذا لم تكن حاصلة لي بحيث تكون ناعتة لي؟ فكيف تكون مناطا لعلمي؟ لا بل كيف يمكن أن تكون هذه الصورة الأجنبية عني علما لي؟ هي حضورها لنفسها، زيد في المدرسة وجوده لنفسه لا للمدرسة، وإذا كان وجوده لنفسه فهو ليس بحاضر للمدرسة، هو حاضر وين؟ في المدرسة، بس مو حاضر للمدرسة. وأنت تقول الصورة مناط العلم، العلم شو هو؟ حضور شيء عند شيء، حضور شيء لشيء، فكيف تكون الصورة الحاصلة في النفس غير حاصلة للنفس ومع ذلك تكون علما للنفس؟ هذا لا معنى له. طيب إذا لم تكن هذه هي مناط علمي بالخارج، شنو مناط علمي بالخارج؟ أنا عندي علمه، أنت تقول أن الصورة الحاصلة يقارنها علم للنفس. خب علم الإنسان بالخارج من دون حضور صورته له مو عنده، كيف يكون علما؟ هذا لا معنى له إلا أن يتمحل تمحلات لفظية، تمحلات فعلا كلامية. يقول لا، أول الكلام أن العلم يشترط فيه حضور المدرك للمدرك، ليش ما يكون حضور المدرك عند المدرك؟ بمعنى فيه، يعني حضور الصورة في الذهن مناط العلم. خب هذا يستلزم أن تكون المدرسة عالمة بزيد إذا حصل زيد في المدرسة، كما شبه هو يقول، هو قال أن الصورة حاصلة في الذهن كحصول زيد في المدرسة. نقول لماذا كان حصول زيد في المدرسة ليس مناطا للعلم وحصول الصورة في الذهن مناط للعلم؟ ليش؟ لماذا يتصف زيد بالعلم إذا حصلت صورة زيد عمر في ذهنه ولا تتصف المدرسة؟ أنت بتقول المدرسة ليست حية، كيف تعقل كلامنا في ذلك؟ إذ الحياة ليست إلا الفعل والإدراك، فإذا كان مناط العلم والإدراك الحصول في المدرك، فلماذا لا تكون المدرسة حية؟ يبقى الإشكال. ولذلك هذا الكلام في الواقع لا يستند إلى ملاكٍ صحيح. وفيه ما فيه، وقيل والقائل جماعة من الحكماء بالأشباح لا بالأنفس، يعني لا بالماهيات، الأشياء انطبعت، يعني انطبعت الأشياء بأشباحها لا بماهياتها في الذهن. فلا يلزم كون شيء واحد جوهرا وعرضا أو جوهرا وكيفا، لأن مناط الإشكال مبني على انحفاظ الذات والذاتية. وقلنا أن الحاضرة في الذهن ليس الماهية حتى يقال بأن ذاتياتها بما فيها الجوهرية محفوظة أو بما فيها الكمية محفوظة. شبح صورة مباينة للخارج في الماهية، مثلا لأن بقاء الذاتي في نحوي الوجود فرع بقاء الذات. وعلى القول بالشباح لا يحصل الخارج بنفسه وماهيته في الذهن، لا يحصل أي الخارج بنفسه وماهيته في الذهن. وأنت خبير بأن الوجوه الدالة على ثبوت الوجود الذهني إنما دلالتها على وجود حقائق الأشياء وماهياتها في الذهن، لأن لا تلزم السفسطة، لا ما يغايرها في الماهية ويوافقها في بعض الأعراض كما لا يخفى. وقيل، طبعا هذا القول بالشبح نسب إلى الحكماء من دون دليل، بل الدليل على خلاف ما نسبوه إليهم. وقيل والقائل هو السيد السند صدر الدين، إن طبعت الأشياء في الذهن بالأنفس أي بأنفسها وماهياتها، وهي أي والحال أن أنفس الماهيات انقلبت. وهذا أهم عجيبون، أنت تقول الماهية محفوظة وتقول انقلبت، خب ما الذي انقلب؟ الوجود. سيأتي أن كلامه لا يثبت إلا انقلاب الوجود أو الماهية. خب إذا كانت الماهية يعني هذا شبح بعد. الشبح شنو؟ الشبح عبارة عن ماهية مباينة للخارج تحكيه. يعني في الواقع نريد أن نقول أن ما ذكره على طوله قدس الله نفسه على طوله لا يثبت إلا انقلاب الوجود، وإلا في الماهية محفوظة. لذلك هو يقول بأنها حاصلة بنفسها لكنها انقلبت. شو انقلبت في شنو؟ في جوهريتها وكيفيتها. كيف تكون منقلبة في جوهريتها؟ يعني كانت جوهرا وأصبحت الآن كيف، ومع ذلك لا تكون شبحا، مو نقول لا تكون حاكية، سلمنا أن الحكاية من جهة اتحاد الوجود، لكن كيف تكون بعد هي عين الأولى؟ يعني في الواقع هي بنفسها وانقلبات، هذا من قبيل الجمع بين الوجود والعدم. هذا معنى مو تسمعون بعض الساعات أنه يلزم الانقلاب؟ هذا الانقلاب، الانقلاب اللي احنا ندعي بداهته في بعض الموارد هو الدعاء تحققه ووقوعه. قال لا هذا مو مستحيل، خنشوف شلون يثبت انه ممكن. وقد بين مذهبه هذا القائل، وقد بين مذهبه هذا القائل السيد صدر الدين بعد تمهيد مقدمة. هو هذا الكلام فعلا كما يقول صدر الدين حام حول عرش التحقيق، يعني بس لو استطاع ان يتخلص من بعض متشبثاته ومتبناته لكان هذا القول متينا جدا، بل ينطبق على ما يقوله صدر المتلهين كما سيأتي، بأنه لما كانت موجودية الماهية، شنو معنى موجودية الماهية حتى نكون أمينين في النقد؟ يقول مقصود من موجودية مناط اتصاف الماهية بعنوان الموجودية، هذا موجودية الماهية، لا وجود الماهية بالمعنى الذي نذهب إلى أصالته. مناط اتصاف الماهية بأنها موجودة، مثلا الكرسي قبل أن تصنعه لا تقول أنه موجود، طيب صحيح؟ بعد أن صنعت الكرسي شو تقول؟ تقول الكرسي موجودة. ما الذي تبدل؟ خب الكرسي في ذهنك حصل بنفسه من دون زيادة شيء عليه في الخارج. يقول لا حصل شيء، هذا الشيء هو عبارة عن فعلك، يعني في الواقع أنت صنعته. طيب هذه الصناعة وين هي؟ شيء خارجي أجنبي عن الكرسي؟ لا، هي عبارة عن انتساب الكرسي إليك، انتساب الفعل إلى الفاعل. فقالوا هذا معناه أن الفعل يتعلق بنفس الماهية، فيقولون بمقصودهم بموجودية الماهية، عندما يقولون موجودية الماهية عبارة عن هذا المعنى، أي مناط ما يناط به صحة إطلاق موجود على الشيء. الذهن الكرسي قبل أن تصنعه لا يقال عنه أنه موجود، ولكن بعد أن تصنعه يقال عنه أنه موجود. الصنع حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، لكنه يناط به الموجودية. هذا مناط اتصاله. لما كانت موجودية الماهية متقدمة على نفسها، فمع قطع النظر عن الوجود يعني عن الواقع عن الواقعية، لا تكون هناك ماهية أصلا معدومة بعد، لا ماهية للمعدوم. والوجود الخارجي والذهني مختلفان بالحقيقة، كما تكشف عن ذلك أدلة الوجود الذهني، حيث أن أحدهما تترتب عليه الآثار والآخر لا تترتب عليه الآثار. إذن هناك مراتب مختلفة للواقع، زين، والماهية موجودة في هذه المراتب المختلفة. الآن نحن بصدد بيان تأثير تعدد المراتب على هذه الماهية، وأن الماهية في كل هذه المراتب حقيقتها واحدة ولا لا، حقيقتها بما أنها تابعة للمرتبة تختلف باختلاف المرتبة. فإذا تبدل الوجود بأن يصير الموجود الخارجي موجودا في الذهن، لا استبعاد أن تتبدل الماهية أيضا لأنها تابعة أيضا. فإذا وجد الشيء في الخارج كانت له ماهية، إما جوهر وإما كام أو من مقولة أخرى. وإذا تبدل الوجود ووجد في الذهن بوجود آخر من نوع آخر، انقلبت ماهيته وصارت من مقولة الكيف، وعند هذا اندفع الإشكالات، إذ مدار الجميع على أن الموجود الذهني باق على حقيقته أي ماهيته الخارجية. هذا انتهى. الآن فقط شيخنا نوضح الإشكال عليه، أنه إذا كان الوجود الخارجي عين الماهية، فكانت معنى ذلك أنه إذا تبدل الوجود الذهني، إما أن نلتزم بالتباين بين الموجودين فهذا هو الشبه، أو نلتزم بالاتحاد بين الموجودين فترد الإشكالات. أما القول أنه غيره وعينه مع تبدل ماهيته ووجوده فهذا غير معقول، يعني هم وجود الشيء في الذهن غير وجود الشيء في الخارج، هم ماهية الشيء في الذهن غير ماهيته في الخارج. خب شنو المشترك بينه وبين الخارج؟ أي هو سيأتي أنه يدعي أن هناك مادة مشتركة مخترعة من الذهن. خب هذه مخترع من الذهن، لماذا لا يخترع الذهن هذه المادة المشتركة بين زيد في الذهن وعمر في الخارج؟ ليش؟ هذا النحو هذا لا معنى له. شو شيخنا؟
موجودية الماهية متقدمة على نفسها، شو يعني؟ الماهية تتقرر ثم توجد.
لا في الذهن هذا تتقرر ثم توجد، لكن في الخارج لا. في لحاظ الخارج يعني في الواقع تقدم التقرر على الوجود تقدم جوهري، أي في مقام التحليل والاعتبار، أما في الخارج فالموجودية متقدمة. أقول مدار إشكال كون شيء واحد جزئيا وكليا ليس عليه، يريد أن يبين ورود بعض الإشكالات عليه. يقول هذا الكلام لو سلمنا أنه يدفع كل الإشكالات، لكن يبقى إشكال واحد وهو كون الشيء جزئي وكلي. مثلا هذه الماهية التي زعمت أنها متبدلة بتبدل نحو الوجود، كلية من جهة وجودها في العقل زي، وجزئية من جهة قيامها بالذهن، فيلزم لأن الذهن من جملة المشخصات، فإذا يلزم أن يكون شيء واحد متشخص وجزئي وكلي في آن واحد، فيبقى الإشكال. ثم أورد على نفسه أن هذا هو القول بالشبه، وأجاب بأنه ليس للشيء بالنظر إلى ذاته بذاته حقيقة متعينة. نحن إذا قصرنا النظر على الماهية من دون ملاحظة الوجود فليس له حقيقة، ليس له حقيقة، لأن حقيقته تابعة لوجوده، ما لأنه لو لم يكن موجودا أصلا كان معدوما، والمعدوم لا ماهية له ولا حقيقة له. هذا يعني أنه ينبغي أن يكون له في كل موطن حقيقة وماهية تسانخ ذلك الموطن، ففي الخارج له ماهية وفي الذهن له ماهية. بل الموجود الخارجي بحيث إذا وجد في الذهن انقلب كيفا، وإذا وجدت الكيفية الذهنية في الخارج كانت عين المعلوم الخارجي. ويريد أن يقول أنه لما كان الشيء لا ماهية له بقطع النظر عن نحو وجوده، فهناك قسم من الموجودات وجودها ضعيف بحيث يكون لها مع هذا الوجود ماهية ومع هذا الوجود ماهية أخرى. خب هذا نسلمه، نحن نسلم أن هناك موجودات تزول عند انتقالها إلى يعني إلى نحو آخر من الوجود، لكن كلامنا مو في أنها زالت أو لم تزول، كلامنا في الرابط بين الزائل والحادث. شنو اللي يربط بينهم؟ أنت تقول الموجود الخارجي بحيث إذا وجد انقلب كيفا، ما الذي انقلب؟ ما الذي انقلب؟ أنت تقول بحيث إذا وجد في الذهن انقلب، هذه الضمائر المستترة في الأفعال مرجعها ما هو؟ الموجود الخارجي؟ خب هذه كيفية جديدة، ما هي جديدة، موجود جديد، لماذا تقول هذه انقلبت إلى تلك؟ وهذا هو الذي دعا صدر ابن سينا إلى نفي الحركة الجوهرية، يقول بما أن الحركة تتوقف على وجود موضوع حافظ لوجود المتغيرات لهذه الحركة، فلو تصورنا وقوع الحركة في الجوهر لكانت الحركة في الجوهر معناه زوال شيء، حدوث شيء جديد، فلا يقال عن ذاك الشيء أنه صار. الصيرورة تتوقف على وجود مادة مشتركة بين، أنت تقول الموجود الخارجي حقيقته تابعة لوجوده، نعم مقتضى هذا الكلام أنه إذا زال وجوده الخارجي شو يصير في حقيقته؟ تزول بعد اتحادها مع الحقيقة التي تحدث بحدوث الوجود الآخر، هذا لا معنى له لأنه لا يوجد أمر مشترك بين الحادث والزائل. يعني في الواقع كلامه صحيح من جهة تصور الحدوث والزوال، هذا كلام صحيح لا بس، نعم هناك موجودات خارجية يمكن أن يكون لها صور مغايرة لها في الوجود، وبناء على ما تقول نقبل أن ماهيتها بعد تزول، خب هذا لا بأس به. مثلا العقول المجردة على نظرية سيد العلامة الطبطبائي وامثالهم لا علم حصوليا لهم. لما لا علم حصوليا؟ يقول لأن العلم الحصولي مربوط بدرجة ضعيفة من الوجود، العلم الحصولي مو كمال، العلم الحصولي ناقص، الكمال هو العلم الحضوري، ونحن لا يوجد عندنا علم حصولي إلا من جهة المقايسة التي ترجع إلى قصورنا عن الإحاطة بالخارج. يعني في الواقع لو كان لي سعة وجودية لما احتجت إلى العلم الحصولي لأني أعلم بالشيء نفسه لا بصورته. طيب هنا مثل السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى يقول أن التبدل بحيث يكون للشيء وجودان خارجي وذهني هذا منوط بالنقص، درجة من درجات النقص، الكامل ليس له وجودان، الكامل له دائما شنو؟ وجود واحد وهو الوجود الخارجي. قبل كان الوجود للكامل وجودا خارجيا، فنحن نقول أنه في درجة النقص المرتسم في الذهن صورة ذلك الموجود الخارجي، لأن ضعفه يعني أن وجوده متبدل، مخالف ماهية ضعيفة، بحيث هذه الماهية لا تتطلب. الآن الفقير إذا أراد من الغني شيء هل يصح له أن يشترط عليه مقدار معين من المبلغ؟ فقير يقولون طرار ومتشرط، يصح طرار ومتشرط؟ لا ما يصح. الفقير شنو يريد؟ يريد عطية قليلة كانت أو كثيرة، خطيرة كانت أو حقيرة، الماهية لضعف وجودها تريد وجودا، فنحن لمكان نقصنا نوجد بوجودين لأن ماهياتنا ضعيفة، ماهياتنا ضعيفة. الآن أنت تقول أن الماهية مربوطة بالوجود الخارجي، يعني الماهية الجوهرية لا توجد إلا بالوجود الخارجي، نريد أن نعطي الماهية الجوهرية وجود ذهني، شو يصير لها؟ تقول لا ما أبي، يا تعطيني وجود خارجي ما آخر. الذي وجد في الذهن شنو الماهية الكيفية؟ هذه هي تلك. كيف تكون هذه هي تلك؟ أنت تقول أن الماهية الجوهرية لا تقبل إلا الوجود الخارجي لأنها تتبع الوجود الخارجي، فكيف تكون متحدة مع الماهية التي تقبل الوجود الذهني؟ لماذا تقول الماهية الجوهرية إذا وجدت في الذهن انقلبت إلى كيف؟ أنت تقول هي ماهية جوهرية في الخارج، كيف تنقلب إلى كيف؟ هذا معنى. ثم أورد سؤالا آخر بأنه إنما يتصور هذا الانقلاب لو كان بين الموجود الذهني والخارجي مادة مشتركة كما قرروا الأمر في الهيولة المبهمة، وليس هنا كذلك. يعني لا يوجد عندنا مادة مشتركة بين الوجود الخارجي والموجود الذهني. الجواب يأتي. صلى الله على محمد. لا، هل اعتبار ما اثنان اعتبار ان الوجود الذهني لما هي وجود مجرد غير مندرج تحت افق الحركة.
نقول أنه ممكن يجمع هي المتغير، وقد أنه ممكن تحصل بعد ذلك في الذهن، خصوصا في مثال ذكرت سابقا في حركة الاشتراكية، أنه في كل آن في تغير، مو فقط حمرة وصفراء، في تغير بين هاي المرتبة وهذه المرتبة. أقول مو ملحوظ بالنسبة لنا في العين المجردة. فإذا إذا كان هناك ماهيات مختلفة وهذا راح يتنافى.
إيه لا، بس الماهيات ذي ما يدركها العقل. يعني هم قالوا أنه مثلا الماهية في الواقع تنتزع من مقطع من مقاطع الحركة، لأن متابعة العقل لجميع أجزاء الحركة مستحيلة، لأن الحركة قابلة للانقسام لا إلى نهاية. فإذا أراد أن يتابع الماهية في كل جزء لازم من ذلك خروج ما لا ينتهي إلى حد الأفق المنتهي، هذا مستحيل. إذن شنو معنى تصور العقل لماهية المتحرك؟ أنه يحد عليكم السلام، يحد من حركته ويحكم بأنه في هذا المقطع إنسان. لكن أنس الذهن بالواقع الخارجي وأنه كأنه جامد يجعله يغفل عن التحديد، يقول هذا إنسان، ولا في الواقع هذا إشارة إلى الحد الخارجي للحركة. صباحك الله الخير.
مع أنه قدمكم في مجلسات سابقة أن حقيقة الوجود الذهني هو امتداد لهذا الوجود الخارجي، فالواقع هو وجود الذهني، ووجوده الذهني هو مرتبة ضعيف من ذاك الوجود الخارجي.
نعم، لكن هو ذهني. هو ذهني، يعني هذا الكلام اللي ذكرناه لا يتنافى مع ما يذكرونه من أن الوجود الذهني هو ثبوت الأشياء بماهياتها في الذهن. لكن هذا الثبوت ينسب إلى الخارج فيقال عنه أنه ذهني، وينسب إليك فيقال عنه أنه ذهني، وهو متعلق بالخارج وهو متعلق بك، فيحصل من الأطراف الثلاثة وجود واحد لكن ذي درجات مشككة. كانت
نسبة للصورة والاتلاف،
يعني هل أنهم الآن هناك وجود خارجي وهناك وجود ذهني، ما بينهما هل هناك وجود
بحيث
سمعنا وسمعنا غير وجود خارجي؟ لا، ما في ذلك. يعني لكن درجات الوضوح في الوجود الذهني تختلف. يعني مثلا إدراكي لك من بعد هذا وجود ذهني لك، ولكن لو كان الإنسان مثلا قد أدرك الشيء من قرب جدا بحيث يكون علم حضوري ما يكون وجود ذهني، يكون وجود خارجي مثلا.
تعبيرهم عن
الوجود الذهني بالحاضر الخارج ظلي، والله قيل. يعني طبعا ورد هذا التعبير في كلمات المتقدمين قبل الحكمة المتعالية، يعني ورد في كلمات الحكمة المتعالية ورد في كلمة، لكن لم يتفقوا على تحديد الشخص الذي يكون الوجود الذهني ظلا له، لأنهم اختلفوا فيه، لكن كل واحد لاحظ جهة. والظاهر منهم يعني المفهوم من كلماتهم أنه ظل بالنسبة إلى الخارج،
بناء على أن النفس هي التي تخلق هذا العلم، والخارج ليس إلا شرطا محددا فقط.
لا
لاحظ أنه ظل الخارج،
لا ظل الخارج من جهة الماهية،
وإلا هو تجلي لأمر آخر مو للخارج، تجلي للنفس.
ممكن تطبيق عنوان الظلي على الوجود الذهني بلحاظ النفس هم ممكن، وهذا يعني سنشير إليه إن شاء الله تعالى أن الوجود الذهني ظل للعلم لا ظل للخارج، لكن مع ذلك يمكن أن يقال أنه ظل للخارج لا بأس بذلك. وأن كان الظلية بالنسبة إلى العلم أدق وأنسب، يعني باعتبار أن الظلية للخارج بلحاظ الماهية وهي تابعة للوجود، بينما الظلية ينبغي أن تكون للوجود لأنها من أثار الشيء.
يعني سؤال أحدهم كيف تحتل كيف كل من قد وقع فأجاب سبحان الله أنه بارك الشغالي.
شيخنا الآن في محل الكلام موجودة الآن، هل هناك في نسوم أو ما يمس الأصل ده؟ ما هو الوضع الوجود الذهني؟ ما الفرق بين الذهن وبين النفس؟ وكذا أين وجود ممكن
للنفس؟ قياس الذهن
نعم. يعني إذا
كان يقول
الذهن
هو
العقل
أو
لا هو
وصل
للنفس أو ما
شابه ذلك. هو مرتبة من مراتب النفس لا المخ ولا الأعصاب، مرتبة من مراتب النفس التي هي موجود مجرد، وهذا الموجود المجرد فيه سعة محدودة إما بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد، كلما ازدادت علما اتسع نطاق وجودها بناء على اتحاد العقل والعقل المعقول، أو بناء حتى على العروض أو أن العلم كيف لكن يعرض على النفس فتزداد سعة من ناحية أعراضها. مثلا الوجود الذهني، الوجود الذهني نعم، الوجود الذهني نعم، خصوصيته الحكاية، خصوصيته أنه يكون ثانيا في الخارج وحاكيا عنه، هذا خصوصية الذهن، الوجود الذهني يعني
هو فاني في الخارج والخارج فاني فيه ولا تقول
لا الفناء نسبة ممكن أن تلاحظها من طرفين، لكن الفناء للذهن في الوجود الذهني في الوجود الخارجي أولى.
مدابعة الفلاسفة الغربيين في
امتحان الموارد
متى تكون
من باب المناقشة شيخ، من باب المناقشة، ولا الفلاسفة الغربيين جهلة واحد ما ضيع عمره كثير، يعني في الواقع من باب المناقشة ولا ما يقولونه جهل، جهل تام. يعني احنا نتكلم مثلا نفرض عن كانت وديكارت، مو عن جهلتهم، هؤلاء لم يفقهوا شيء في مثلا يعني ديكارت اللي يبدأ من قوله أنا أفكر فإذا أنا موجود، ويفرض أن هذه هي منطلقات منطلق عليكم السلام القضايا الواقعية. وهذا الرجل بعد قرون من الزمان وبعد ما أتعب اليونانيون أنفسهم والمسلمون والمحققون في إثبات المنطق والأشكال الأربعة، رجوع الأشكال الأربعة إلى الشكل الأول وأن الشكل الأول بديهي الإنتاج، مع ذلك يشكك في كل هالأمور، يقول لا أنا ما أقطع إلا بشيء واحد أنا أفكر فإذا أنا موجود. هذا النحو من الاستدلال، هذا استدلال بالشكل الأول وهو يشكك فيه، فبالتالي شلون تجعل ما شككت في صحته مبدأ للأحكام الصحيحة؟ هذا خطأ. يعني هذا طبعا من أهم المبادئ عندهم، مبدأ الشك المنهجي يقولون، مو شكل السفسطائي، شكل منهجي، يعني أن يبدأ الإنسان في رحلة البحث عن اليقين من الشك ليؤسس على الشك أسس تؤدي به إلى اليقين. هو هذا شك من هذا ما تسمع عنه ما يقال العلم نقطة كثرها الجهال من البعض. يعني مثلا إذا الواحد بيبحث في الحقيقة يكتفي بدليل واحد، لكن عليكم السلام ورحمة الله شيخ صباحك الله والخير، لكن كيف يكون البحث كامل شو يسوي؟ يروح يجيب قول فلان وقول فلان ويناقش فلان ويناقش فلان حتى يكون بحث جيد. يعني يمكن البحث كله ما يحتاج أكثر من 20 ورقة، لكن إذا بيتابع الأقوال شو يصير؟ 200 ورقة. هذا علم، العلم نقطة كثرها الجهال، مو الباحث اللي كثرها، أولئك الجهلاء اللي يضطرون إلى مناقشتهم كثروا العلم، ولا في الواقع العلم لا، العلم نقطة واحدة فقط. يعني للأسف الفلاسفة الغربيين من هذا القبيل، يعني إذا اضطررنا إلى مناقشتهم ونحن مضطرون طبعا فلنا بأس. أما في مقام طلب الحق لا، ما جابوا شيء جديد أصلا، يعني كل شيء. عليكم السلام ورحمة الله.